بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، وعلى الإمام نصب من يكتفى به، وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة، وإنما يليه مسلم مكلف، ذكر حر، عدل سميع، بصير متكلم، عارف أحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد ولسان العرب. ويسن كونه كاتبا، ونزوله وسط البلد، وحكمه بمكان واسع بلا حاجب وبواب في المجلس، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب وجوع وعطش وشدة حر أو برد ومرض وخوف وهم ونعاس. ويجب أن يسوي بين الخصمين، لكن يرفع مجلس المسلم، ولا يقبل هدية خصم ومن لم تعهد منه قبل الولاية. وإنما يقبل كتاب القاضي إليه بعدلين في حق آدمي، ويختص ما ثبت له ويختص ما ثبت ليحكم به بمسافة قصر فأكثر، ويقدح فيه فسق كاتبه بخلاف ما حكم به، ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه العمل به والإشهاد بما حكم به إن طلب منه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بأحكام الجهاد، وذكرنا تعريفه وحكم الجهاد، وأنه فرض كفاية، ومتى يكون متعينا، وأن الجهاد يتعين في مواضع، ومن الذي يجب عليه أن يجاهد، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الغنيمة وكيفية قسمة الغنيمة، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الفيء وما هو الفيء، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الأمان والهدنة، وأحكام عقد الذمة، ومن الذي تعقد له الذمة، ومن الذي تؤخذ منه الجزية، إلى آخر ما تقدم. ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام القضاء، وأن القضاء فرض كفاية، وأنه لا يتعين إلا على من تعين له، بأن لا يوجد صالح للقضاء إلا هذا الشخص فإنه يتعين عليه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط في القاضي شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، وأن يكون ذكرا. وهل يشترط أن يكون حرا أو لا يشترط أن يكون حرا؟ وكذلك أيضا يشترط أن يكون سميعا بصيرا متكلما، خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله. وأن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بشروط القاضي. وعموما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية. من حيث الجملة، مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، فما يتعلق بأحكام الحدود والقصاص، وكذلك أيضا الحكم بين الناس. في الجملة، مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أحسن المذاهب. وتقدم لنا أيضا هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا أو لا يشترط، وتكلمنا على هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ويسن كونه كاتبا، ونزوله وسط البلد. يعني هذه مستحبات أو صفات مستحبة، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصفات التي يجب أن تتوافر في القاضي من التكليف والذكورية والحرية والسمع والبصر، ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الصفات التي يستحب أن تكون في القاضي، فقال لك الصفة الأولى يستحب أن يكون القاضي كاتبا، لأن كون القاضي كاتبا آمن لأن كون القاضي كاتبا آمن من الخطأ في كتابة الحكم، إذ لو كان غير كاتب فإنه سيستعين بمن يكتب له الحكم، فإذا كان كاتبا وكتبه بنفسه فإن هذا يكون آمن له أو آمن للحكم من أن يزاد أو ينقص فيه، ولهذا قال لك المؤلف يستحب أن يكون كاتبا. وعلى كل حال القاضي مأمور بمراجعة كتابة الحكم بعد أن يكتبه الكاتب، بعد أن يكتبه الكاتب القاضي مأمور بمراجعة الحكم، وإذا كان مأمورا بمراجعة الحكم فسواء كان كاتبا أو غير كاتب، إذا كتب فإن عليه أن يراجعه ولا يكتفي بكتابة من أنابه في كتابة القضية. قال لك ونزوله وسط البلد، هذه الصفة الثانية المستحبة، يعني يستحب أن يكون مكان الحكم في وسط البلد، لأنه إذا كان في وسط البلد تساوى الناس في الصدور إلى القاضي والذهاب إليه، بخلاف ما إذا كان في أطراف البلد، فإذا كان في شمال البلد أو كان في جنوبه إلى آخره شق على من كان في الطرف الآخر، فكونه في وسط البلد هذا فيه التسوية بين الناس في الورود إلى القاضي. قال رحمه الله وحكمه بمكان واسع، يعني أن يكون مكانه واسعا لكي يتسع لمن يرد إليه، لأن القاضي سيرد إليه فئام من الناس، سيرد إليه المتداعيان ويرد إليه الشهود ونحو ذلك، فيستحب أن يكون مكانه واسعا. قال رحمه الله هذه الصفة الثالثة، قال بلا حاجب وبواب في المجلس، يعني لا يكون، صفة الرابعة، لا يكون للقاضي حاجب ولا بواب لكي يسهل دخول أصحاب القضايا إلى مجلسه، بخلاف ما إذا كان هناك بواب وحاجب. وهذه المسألة تختلف باختلاف الأعراف واختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يحتاج كما في وقتنا الحاضر قد يحتاج إلى أن يكون للقاضي بواب وحاجب، لأن كون مجلسه يكون مفتوحا هكذا كل من شاء أن يدخل إليه دخل، فيه تشويش على القاضي، وأيضا فيه تشويش على المتداعيين اللذين يتداعيان عند القاضي، فقد يكون هناك متداعيان يتداعيان وقد يكون في كلامهما ما لا ينبغي أن يسمعه غير القاضي، فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل ترجع إلى أعراف الناس وتختلف في باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يحتاج إلى البواب والحاجب إلى آخره. قال ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب وجوع وعطش وشدة حر أو برد ومرض وخوف وهم ونعاس، هذه الصفة الخامسة، ألا يحكم القاضي مع وجود ما يشوش على ذهنه وفكره، ويدل لذلك حديث أبي بكر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولأن قضاءه وهو غضبان أو مع الجوع المفرط أو مع العطش المفرط أو مع شدة البرد أو مع شدة الحر أو مع الهم ونحو ذلك، يشوش عليه فكرة ويمنعه من أن يتصور القضية كما ينبغي أن يكون عليها الحكم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، والمقصود بالغضب الغضب الذي يشوش على الذهن ويمنع من تصور القضية. أما إذا كان الغضب يسيرا في بداياته فإن هذا قد لا يخلو منه القاضي، وخصوصا عند وجود الخصومة ورفع الأصوات ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وخصمه الأنصاري مع وجود الغضب منه عليه الصلاة والسلام. فالغضب اليسير هذا لا يمنع أن يحكم القاضي أثناء وجوده، لكن المقصود هو الغضب الذي يشوش على الذهن ويمنع من تصور القضية. وإذا حكم الحاكم وهو غضبان فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يوافق الحق في حكمه، أن يوافق الصواب في حكمه فحكمه نافذ. الحالة الثانية أن يخالف الصواب في حكمه فحكمه غير نافذ. الحالة الثالثة أن لا يتضح الأمر، فهذا موضع خلاف، يعني لا يتضح هل القاضي أصاب أو لم يصب إلى آخره، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم من الحديث أنه لا ينفذ حكمه مع وجود الغضب ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه أن يسوي بين الخصمين لكن يرفع مجلس المسلم، يعني يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين، يسوي بين الخصمين في قوله وفي دخولهم وفي دخولهما عليه، يعني في دخولهما عليه وفي لفظه وفي مجلسه وفي بصره، حتى في بصره وهو ينظر إلى الخصمين لا يجوز للقاضي أن يحد البصر إلى أحد الخصمين دون الآخر، أو أن يغلظ القول لأحد الخصمين دون الآخر، لأنه إذا فاوت بين الخصمين سواء في الدخول أو في المجلس أو في اللفظ أو حتى في البصر ونحو ذلك، هذا مما سيكسر الخصم ويمنعه من أن يدري بحجته كما ينبغي. وقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تحكموا بالعدل. لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال لك: لكن يرفع مجلس المسلم، يعني إذا كان الخصمان مختلفي الديانة أحدهما مسلم والآخر كافر يجب على القاضي أن يحكم بينهما بالعدل، لكن في جلوسهما أمام القاضي يرفع مجلس المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: ولا يقبل هدية خصم. الهدية المهداة إلى القاضي هذه لا تخلو من أمرين، يعني ما يعطاه القاضي من هدية ونحو ذلك هذه لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون أثناء الخصومة والحكومة فلا يجوز له أن يقبلها، لأنها واقعة موقع الرشوة. إذا كان الشخص له خصومة وحكومة وأهداه هدية فإنه لا يجوز للقاضي أن يقبلها مطلقا، لأنها واقعة موقع الرشوة، وضابط الرشوة هي ما يعطاه لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الحالة الثانية ألا يكون للخصم قضية، أو ألا يكون للمهدي، لا يكون للمهدي قضية وحكومة فأهدى القاضي، فإنه لا يجوز له أيضا أن يقبلها. ويدل لذلك حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فأتى بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جلس في بيت أمه ينظر أيهدى إليه أو لا، يعني إنما أهدي إليه من أجل عمالته من أجل وظيفته، لو لم يكن لم تكن له هذه الوظيفة لم يهدى إليه. فالقاضي إذا أهدي له من أجل وظيفته وعمالته فإنه لا يجوز له أن يقبل هدية. وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هدايا العمال غلول، لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال لك ومن لم تعهد منه قبل الولاية. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا أهدي للقاضي هدية والمهدي ليس له حكومة وخصومة فإنه لا يجوز له أن يقبلها إلا إذا كان بينهما مهادات، إذا كان بينهما قبل أن يتولى القضاء بينهما مهادات بين القاضي والذي أهداه، فإذا كان بينهما مهادات إما لزمالة أو لقرابة أو لجوار أو غير ذلك فإنه لا بأس له أن يقبلها بشرط أن لا يكون له حكومة، فإن كان له حكومة وقضية فإنه لا يجوز له أن يقبلها مطلقا. قال رحمه الله وإنما يقبل كتاب القاضي إليه بعدلين في حق آدمي، في حق آدمي ويختص ما ثبت ليحكم به ولا يضر عزلهما وموتهما إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسألة وهي كتاب القاضي إلى القاضي. القاضي قد يحتاج إلى أن يكتب إلى قاض آخر، كتاب القاضي إلى القاضي باتفاق العلماء أنه جائز ومشروع، ويدل لذلك ما جاء في سورة النمل إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله، والخلفاء الراشدون كانوا يكتبون إلى عمالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم. وأيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب الذي فيه فرائض الصدقة الموجود عند آل أبي بكر، والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتبون إلى عمالهم. فلا بأس أن يكتب القاضي إلى قاض آخر، يعني كتاب القاضي إلى القاضي له صور، وعلى كل حال يشرع يشرع كتاب القاضي إلى القاضي في كل ما يحتاج إليه القضاة. فمثلا لو ثبت عنده الحكم وكتب إلى قاض آخر لكي ينفذ هذا الحكم فهذا من صور كتاب القاضي إلى القاضي. أو مثلا طلب كتب إلى قاض آخر لكي يثبت الحكم عنده ثم بعد ذلك هو يقضي به، فإن هذا من صور كتاب القاضي إلى القاضي. المهم المكاتبات التي تكون بين القضاة سواء فيما ثبت أو فيما لم يثبت أو فيما يحتاج أن يحكم به إلى آخره كل هذا جائز ومشروع، ودليل ذلك كما تقدم من الآية الكريمة، وكذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عماله كما سبق، والخلفاء أيضا كتبوا إلى عمالهم. قال يقبل بعدلين، يعني هل يشترط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يشترط، يعني إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر فإنه يشهد عدلين على ما كتب في كتابه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وقال به كثير من الفقهاء. والرأي الثاني أنه لا يشترط الإشهاد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أول من قال بالإشهاد هو ابن أبي ليلى، وإلا فإن في لم يرد الإشهاد في كتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتب خلفائه الراشدين. فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يشهد القاضي على كتابه إذا أراد أن يكتب إلى قاض آخر. قال: ويختص ما ثبت ليحكم بهذه الصورة من صور كتاب القاضي إلى القاضي، سواء كتب له فيما ثبت عنده ليحكم به أو كتب إلى قاض آخر لكي يثبت فيحكم هو به أو لكي ينظر في إثبات الشهادة أو لكي ينظر في عدالة الشهود، هل هم عدول أو ليسوا عدولا إلى آخره. المهم كتاب القاضي إلى القاضي يشرع في كل ما يحتاج إليه القضاة من مكاتبات، سواء كان فيما ثبت من الأحكام أو في إثبات الأحكام أو في عدالة الشهود أو في جرح الشهود أو تزكيتهم ونحو ذلك. كل ما يحتاج إليه القضاة تصح المكاتبة فيه. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: في حق آدمي، يعني أن كتاب القاضي إلى القاضي إنما يكون في حقوق الآدميين. وعلى هذا ما يتعلق بحقوق الله عز وجل من الحدود فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فلا يكتب القاضي إلى قاض آخر في حد الزنا في إقامته أو في إثباته أو في حد السرقة أو نحو ذلك إلى آخره، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن مثل هذه الحدود على المشهور عند الفقهاء تسقط بالشبهة ويدرأ الحد بها، يدرأ الحد بالشبهة. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله أن كتاب القاضي إلى القاضي يصح في حقوق الله وحقوق الآدميين، وهذا القول هو الصواب، صواب أنه يصح في حقوق الله وفي حقوق الآدميين. ويدل لذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه في الديات وما يتعلق بالديات ونحو ذلك، فهذا مما يدل على أن. وكذلك أيضا حديث أنس فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في فرائض الصدقة، هذا مما يدل على أن كتاب القاضي إلى القاضي يصح في حقوق الله وكذلك أيضا في حقوق الآدميين. قال: ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه العمل به. يعني لو أنه كتب إلى قاض آخر ثم بعد ذلك عزل، نعم، قلنا بحق آدمي. قلنا الرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يصح كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الله وحقوق الآدميين. وكذلك أيضا يقول لك: ويختص ما ثبت ليحكم به. قلنا هذا الصورة من صور كتاب القاضي إلى القاضي، فيصح أن يكتب القاضي إلى آخر أنه ثبت عندي الحق لفلان على فلان فاحكم به، ويصح أيضا أن يقبل كتابا من قاض آخر ثبت أن لفلان على فلان كذا وكذا من الحق فيقوم بالحكم به. وكذلك أيضا كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بعدالة الشهود، فيما يتعلق بجرح الشهود، فيما يتعلق بتزكية الشهود إلى آخره. المهم الصواب أن كتاب القاضي إلى القاضي شامل لكل ما يحتاجه القضاة. قال: ولا يضر عزلهما وموتهما، نعم، لا يضر عزل القاضي القاضيين أو موتهما. فمثلا لو كتب قاض إلى آخر أنه ثبت عندي كذا وكذا فاحكم به. ثم بعد ذلك عزل هذا القاضي الذي كتب، فإن هذا لا يضر عزله، أو مات فإنه لا يضر. فإذا ورد الكتاب إلى القاضي الآخر فإنه يحكم بما ثبت عند القاضي الأول. قال: فمن وصله لزمه العمل به والإشهاد بما حكم به إن طلب منه. يعني إذا وصل كتاب القاضي إلى قاض آخر فإنه يجب عليه أن يعمل بما ثبت عند القاضي الآخر أو بما طلب منه القاضي الآخر إلى آخره. قال لك: لزمه العمل به والإشهاد بما حكم به إن طلب منه. يعني إن طلب من القاضي الآخر، يعني حكم بحكم وطلب منه أن يشهد على هذا الحكم، يعني طلب منه قاض آخر أن يشهد على هذا الحكم، أن يشهد على حكمه إلى آخره، فقال لك المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يشهد. والصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى الإشهاد، فإذا طلب منه ما حكم به على فلان إلى آخره، يعني قاض آخر كتب إليه أن يكتب له ما حكم به على فلان إلى آخره، فيكتب ما حكم به على فلان ولا حاجة إلى الشهادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاوى. إنما تصح محررة من جائز التصرف. الدعاوى جمع دعوة، والدعوة هي إضافة الإنسان لنفسه حقا على غيره. والفرق بين الدعوة والإقرار أن الإقرار إضافة حق لغيره على نفسه، وأما الدعوة فإضافة حق لنفسه على غيره، فالدعوة عكس الإقرار. وأما الشهادة فهي إضافة حق لغيره على غيره، الدعوة إضافة حق لنفسه على غيره. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وائل بن حجر في تخاصم الهندي والكندي والحضرمي، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي البينة، فلما لم يكن له بينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يمينه. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي قيل بأن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقيل بأن المدعي هو الذي يبدأ بالكلام، والمدعى عليه هو الذي يتأخر في الكلام. وقيل بأن المدعي من قوله يخالف الظاهر، والمدعى عليه من قوله يوافق الظاهر. وقيل بأن الأمر يرجع إلى هذه كلها، الأمر يرجع إلى هذه كلها. وإذا استطاع القاضي أن يميز بين المدعي والمدعى عليه يكون قطع كثيرا من القضية، فالتمييز بين المدعي والمدعى عليه هذا مهم جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنما تصح محررة، يعني يشترط في الدعوة أن تكون محررة. وما معنى محررة؟ يعني معلومة المدعى به، لا بد أن تكون الدعوة معلومة المدعى به، فلا يصح أن يدعي أنه يريد من فلان حقا، يدعي شخص على شخص أنه يريد من فلان حق، لا بد أن تحرر الدعوة. ما هو الحق الذي تريده؟ هل هو حق مالي؟ هل هو حق بدني إلى آخره؟ لا بد أن تحرره وأن تبينه، فلا بد أن تكون الدعوة معلومة المدعى به. يستثني الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يصح مجهولا كالوصية، فيصح أن يدعي بما يصح مجهولا وإن لم يكن محررا. قال: من جائز التصرف، يعني أن تكون الدعوة من جائز التصرف. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، يعني من جمع هذه الصفات الأربع أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. والرشد هو الصلاح. الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه، لكنه في المال، الرشد في المال هو الصلاح في المال. قال رحمه الله: فإذا تمت فله سؤال المدعى عليه، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر وللمدعي بينة حكم بها، وإلا حلف المدعى عليه بطلب المدعي، فإن نكل وردها على المدعي حلف واستحق، فإن نكل أيضا صرفهما. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى كيفية الحكم بين المتداعيين، بين المتخاصمين. والأصل في ذلك حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالقاضي إذا ورد إليه الخصمان له أن يسكت حتى يتكلم الخصمان، وله أن يسألهما، هو بالخيار، إما أن يسكت وإما أن يسألهما. فإن سكت ثم تكلم أو أن القاضي سألهما استمع إلى دعوى المدعي. ما الذي تدعيه؟ قال: أدعي على فلان 1000 ريال قرضا مثلا. المدعى عليه لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يقر، والأمر الثاني أن ينكر. فإن أقر حكم عليه، ولا حاجة إلى سماع أو إلى طلب البينة من المدعي. وبعض العلماء قال أنه لا يخلو من 3 حالات: إما أن يقر أو ينكر أو يسكت. وعلى كل حال إذا سكت فإنه يمهل، إما أن يقر أو ينكر أو ينكر، فإن لم يفعل حكم بأنه منكر، بأنه نعم، إن لم يفعل حكم بأنه مقر. إن أقر المدعى عليه حكم للمدعي دون أن تطلب منه البينة. وإن أنكر، أنكر المدعي أو سكت، فإن أنكر فإنه يطلب من المدعي أن يحضر البينة، أعطنا البينة. إن سكت فهل هو في حكم المقر أو في حكم المنكر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. المهم إن أنكر فإنه يطلب من المدعي البينة. فإن كان المدعي له بينة أحضرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فإذا أحضرها المدعي حكم له القاضي. إن قال المدعي: ليس لي بينة، قال: لك يمينه، لك يمين المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن حلف المدعى عليه قضي له وبرئت ذمته، إن نكل قضي عليه بالنكول. يعني المدعي قال: ليس لي بينة، قلنا: لك يمين المدعى عليه. إن حلف المدعى عليه برئ، إن نكل ورفض أن يحلف قضي عليه بالنكول. وهل ترد اليمين إلى المدعي أو لا؟ يعني قال: أنا لا أحلف، وإن حلف برئ ذمته، لكن قال: أنا لا أحلف، فهل يقضى عليه بالنكول أو نقول ترد اليمين للمدعي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور مذهب الإمام أحمد أنها لا ترد خلافا لما ذهب إليه المؤلف. المؤلف ذهب إلى أنها ترد المدعي، والصواب في ذلك أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى القاضي أن يردها على المدعي يطلب منه الحلف أحلفه، إن رأى ألا يردها عليه فإن ويقضي على المدعى عليه بالنكول قضى عليه بالنكول. فالخلاصة في كيفية الحكم أن المتداعيين إذا أتيا القاضي فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن دعوى المدعي، فإن أقر حكم عليه، إن أنكر طلب من المدعي البينة أو سكت، نعم هل يلحق بالمنكر أو بالمقر إلى آخره. إن أحضر المدعي البينة حكم بها، إن قال إن ليس لي بينة قال قيل له لك يمين المدعى عليه. إن حلف المدعى عليه برئ، لكن لو نكل عن اليمين يقضى عليه بالنكول، وهل ترد اليمين للمدعي إلى آخره. قلنا الصواب في ذلك أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي. قال وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينة فقوله أو بيدهما أو تعارضتا حلف وجعل العين بينهما. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذه صورة من صور الدعوة، إذا ادعى يعني الشخص ادعى عينا بهذه العين بيد المدعي والمدعى عليه جميعا، العين بيد المدعي والمدعى عليه جميعا، قال لك ولا بينة، يعني ليس هناك بينة. إن كان هناك بينة فهي لصاحب البينة، لكن إذا لم يكن هناك بينة وادعى عينا هذه العين، نعم ادعى عينا هذه العين بيد أحدهما فقط، ادعى عينا هذه العين بيد أحدهما، فيقول لك المؤلف رحمه الله فقوله، يعني قول المدعي. فالصورة الأولى إذا كانت الدعوى على عين بيد أحدهما، فإن كان هناك بينة القول لصاحب البينة يقضى لصاحب البينة، إذا لم يكن هناك بينة فمن القول قوله؟ قال لك المؤلف رحمه الله القول قول المدعي، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن القول قول من بيده العين، وهذا القول هو الصواب، صواب أن القول قول من بيده العين، لأن قوله ترجح باليد بكون يده على العين المتخاصم عليها، وهذا القول هو الأقرب. فهذه الصورة الأولى إذا كانت الدعوة على عين بيد أحدهما. الصورة الثانية قال لك أو بيدهما أو تعارضتا حلفا، إذا كانت العين بيدهما جميعا أو تعارضتا، يعني لكل منهما بينة وتعارضت البينتان، المدعي أحضر بينة والآخر أيضا أحضر بينة تعارضت البينتان، فيقول لك المؤلف تجعل العين بينهما، تقسم العين بينهما. نعم هو قيل بأن العين يقرع بينهما إلى آخره، لكن المؤلف يقول لك بأن العين تكون بينهما تقسم، فإذا كانت العين بيدهما أو تعارضتا حلفا وقسمت العين بينهما، يحلف كل منهما أن هذه العين له وأنها ليست لخصمه، ثم بعد ذلك تقسم العين بينهما. قال رحمه الله ويحلف على البت إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم. يعني المدعى عليه إذا طلبت منه اليمين لا بد أن يحلف على البت، يعني على القطع. مثال ذلك ادعى زيد على عمرو قال أنا أريد منه 1000 ريال، قلنا للمدعي أعطنا، المدعى عليه أنكر، قلنا للمدعي أعطنا البينة، قال ليس لي بينة، نقول لك يمينه. طيب إذا أراد أن يحلف ما يصح أن يقول والله أني ما أعلم أنه يريد مني 1000، لا أظن أنه يريد مني 1000، لا بد أن يقول والله إنه لا يريد مني 1000، يحلف على القطع أنه لا يريد منه 1000، فلا يحلف على أنه لا يظن أو لا يعلم، لا بد أن يقطع أنه لا يريد منه 1000. فحلف المدة عليه يكون على البت أي القطع. نعم، فلا يكفي أن ينفي العلم أو تكون اليمين على الظن ونحو ذلك. قال رحمه الله إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم. نعم، فإذا قالك ويحلف على البت أي القطع إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم، يعني لو حلف أن زيدا ما أقرض عمرا، قالك أنا أحلف أن زيدا لم يقرض عمرا، يعني هو لا يحلف على فعله وإنما يحلف على فعل غيره، يقول والله إني لا أعلم أن زيدا أقرض عمرا، فهذا لا بأس ما دام أنه على نفي فعل غيره. فأصبحت اليمين لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون على فعله لا بد أن تكون على البت، والحالة الثانية أن تكون على فعل غيره، فهذه يقول لك لا بأس أن يحلف على نفي العلم إذا طلب القاضي منه ذلك. قال ولا تشرع اليمين في حقوق الله تعالى. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تشرع اليمين في حقوق الله تعالى، وإنما تشرع اليمين في حقوق الآدميين في البيع والشراء. أما حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام والزكاة والحدود، يقول لك المؤلف لا تشرع فيها اليمين. فمثلا لو قيل لشخص صليت فقال نعم صليت، ما نقول له احلف انك صليت او صمت او زكيت اخرجت الزكاة، قال نعم اخرجت الزكاة، لا نقول له احلف بانك اخرجت الزكاة، وانما تكون اليمين على حقوق الآدميين دون حقوق الله عز وجل. او مثلا سرقت، قال لا لم اسرق، ما نقول احلف بأنك ما سرقت، فحقوق الله لا تدخلها اليمين، وإنما تدخل اليمين في حقوق الآدميين، يعني القاضي يحلف في حقوق الآدميين. الرأي الثاني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والرأي الثاني أن هذا لا يخلو من أقسام كما هو عند المالكية رحمهم الله تعالى. القسم الأول حقوق الله غير المالية، حقوق الله غير المالية مثل الصلاة الصيام إلى آخره، فهذه لا تدخلها اليمين. القسم الثاني حقوق الله المالية مثل الزكاة، فهذه يستحلف عليها لأنه يتعلق بها حق الآدمي. القسم الثالث المال وما يقصد به المال من حقوق الآدميين، المال وما يقصد به المال كالبيع والشراء والرهن والضمان والكفالة والحوالة إلى آخره، فهذه يستحلف عليها. القسم الرابع ما ليس بمال ولا يقصد به المال كالقصاص وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة، فهذه هل يستحلف عليها أو لا يستحلف؟ هذه يستحلف عليها. فالأقسام أربعة، الأقسام أربعة. القسم الأول حقوق الله غير المالية المحضة كالصلاة الوضوء الغسل، هذه لا يستحلف عليها. القسم الثاني حقوق الله المالية، هذه يستحلف عليها. القسم الثالث حقوق الآدميين المتعلقة بالمال وما يقصد به المال، هذه يستحلف عليها. القسم الرابع ما ليس بمال ولا يقصد به المال من حقوق الآدميين كالطلاق والرجعة والقذف والقصاص، هذه يستحلف عليها على الصحيح. الحدود إلى آخره، نعم الحدود هذه داخلة في القسم الأول لا يستحلف عليها. قال رحمه الله: وإن كان لميت حق أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت. إذا كان لميت حق من دين ونحو ذلك وحلف الورثة، لأن الحق انتقل إليهم، فإذا حلف الورثة يقول لك المؤلف ثبت. أو للمفلس، المفلس الذي حكم القاضي بتفليسه والحجر عليه، فإذا حلف أن له حقا عند زيد قال لك المؤلف رحمه الله يثبت. وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يقبل. لو كان المفلس هو الذي عنده مال وعليه دين، لكن الدين أكثر من المال، دينه أكثر من ماله، دينه مليون وماله 500,000، حجر عليه القاضي. فإذا حلف المفلس أنه يريد من زيد 1,000 ريال، أحلفه القاضي وحلف والمدة عليه، أحلفه القاضي هو ادعى على زيد وأنكر زيد وليس له بينة، وحلف المدعى عليه أو ادعى عليه شخص وحلف أنه يريد منه كذا وكذا وأثبته القاضي، يثبت. لكن لو قال المفلس أنا لا أحلف، قال غرماؤه نحن نحلف عنك لكي يثبت الحق، لأنه إذا ثبت الحق فإنه سيعود عليهم. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يملك الغرماء أن يحلفوا لكي يثبتوا الحق للمفلس الذي حجر عليه، لأنه إذا حجر عليه سيقسم ماله على الغرماء. قال: وإن ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة. يعني إذا ادعى عليه جماعة ادعوا عليه أنهم يريدون منه كذا وكذا وأنكر، ليس عندهم بينة أنكر، يقول لك المؤلف رحمه الله يحلف لكل واحد يمينا، لأن كل واحد منهم مدع، إلا إذا رضوا بيمين واحدة كفى ذلك. قال: وإن كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين. كما تقدم أنه يعني لو أن واحدا ادعى عليه عدة حقوق، ادعى عليه أنه أقرضه وادعى عليه أنه باعه فأنكر القرض وأنكر البيع، فيحلف للحق الأول الذي هو القرض ويحلف أيضا للحق الثاني الذي هو البيع. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة. القسمة في اللغة هي الإفراز والتمييز، وأما في الاصطلاح فهي تمييز الأنصبة أو تمييز أنصبة الشركاء بعضها عن بعض، تمييز أنصبة الشركاء بعضها عن بعض. والأصل في القسمة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أما السنة أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأما الإجماع فهو قائم على اعتبار القسمة. قال المؤلف رحمه الله: إذا كان فيها رد عوض أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع. القسمة لا تخلو من أمرين أو لا تخلو من قسمين. القسمة لا تخلو من قسمين: القسم الأول قسمة إجبار، والقسم الثاني قسمة تراض. قسمة الإجبار هي القسمة التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض، ليس فيها رد، يعني أرض واسعة، نعم أرض واسعة، إذا قسمت مساحتها تساوي 1000 متر، إذا قسمناها نصفين ليس هناك ضرر. وكذلك أيضا ليس فيها رد عوض، يعني نقسمها قسمين، هذا نعطيه كذا وكذا من الأمتار، وهذا نعطيه كذا وكذا من الأمتار، دون أن نجبر أحدهما على الآخر أن يعطي الآخر شيئا من المال. فهذه القسمة تسمى بقسمة الإجبار، وهي التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض، هذه إفراز، يعني تكييفها الفقهي أنها إفراز وتمييز، ليست بيعا، لا تأخذ أحكام البيع، يعني أنها إذا حصلت القسمة لا تأخذ أحكام البيع، تكون لازمة. فالقسمة التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض هذه إفراز. القسم الثاني القسمة التي يترتب عليها ضرر على أحد الشركاء أو رد عوض، مثلا هذه الأرض قسمناها نصفين، النصف الشرقي والنصف الغربي، النصف الشرقي لا بد لصاحب النصف الغربي أن يعطي النصف الشرقي مثلا 10,000 أو 20,000 إلى آخره، فيها رد عوض. فما دام أن فيها رد عوض أو فيها ضرر، يعني المساحة قليلة ولو قسمناها لحق الضرر لكل منهما، فهذه حكمها حكم البيع، بمعنى أنه يثبت فيها الخيار، يثبت فيها خيار المجلس، يثبت فيها خيار الشرط إلى آخره، تأخذ أحكام البيع. فلو أنهما اقتسم وقال صاحب الجانب الغربي أنا أخذ الجانب الغربي وتعطين 20,000 أو 50,000 إلى آخره، فتراضي على ذلك، ثم في مجلس الخيار قال أفسخ، له حق الفسق، لأن قسمة التراضي التي فيها ضرر أو رد عوض هذه تأخذ حكم البيع، تثبت فيها أحكام البيع. ولهذا قال لك المؤلف: إذا كان فيها رد عوض أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع يجب التراضي، وإلا فهي إجبار يجبر الممتنع. يعني إذا كان المال المقسوم لا يترتب عليه ضرر ولا رد عوض فهي قسمة إجبار يجبر الممتنع، الممتنع يجبر على القسمة يجبره القاضي. قال رحمه الله: وهي إفراز، ولهما القسم بأنفسهما وبمن ينصبانه أو يطلبانه من الحاكم القاضي، يعني الشركاء لهما أن يقتسم بأنفسهما، ولهما أيضا أن يطلب من القاضي قاسما يقسم بينهما، وأجرة القاسم على الشركة على قدر الأملاك، فإذا كان لأحدهما الثلثان فعليه ثلث الأجرة، والآخر عليه الثلث الباقي، وإذا كان المال بينهما نصفان على كل واحد منهما نصف الأجرة. قال: ويكون عدلا عارفا بها ويعدل السهام ثم يقرع. نعم، لا بد أن يقول لك المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون عدلا، والصواب أنه يشترط أن يكون أمينا قويا، يعني خبيرا عارفا بالقسمة، لأن ركني العمل هي القوة والأمانة. الله عز وجل قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا بد أن يكون أمينا لا يعرف بالخيانة والكذب، ولا بد أن يكون قويا، والمقصود بالقوة هنا المعرفة بالقسمة، الخبرة بالقسمة. أما كونه عدل ونحو ذلك حتى ولو كان فاسقا قد يكون فاسقا ويكون أمينا ويكون قويا، فالصواب أنه يشترط ما اشترطه الله عز وجل من ركني العمل وهما القوة والأمانة. قال ويعدل السهام، هذا واجب، يعني لا بد أن تكون القسمة بعد تعديل السهام. أما أن يقسم دون أن تعدل السهام فهذا من الميسر، لأن كل واحد منهما يدخل في هذه القسمة وهو إما غانم أو غارم. فمثلا إذا كان بينهما رز مثلا، فوضع شيئا من الرز هنا وشيئا من الرز هنا وقال نقرع بينكما، لا يجوز، لأن كل واحد منهما يدخل في هذه القسمة وهو إما غانم أو غارم، وهذا هو الميسر. بل لا بد أن يعدل السهام إذا كان هذا الرز بينهما أنصافا، يكون هنا نصف وهنا نصف، ثم بعد ذلك يجري القسمة. إذا كان هذا الرز بينهما أثلاثا يقسم ثلاثة أقسام، هنا ثلث وهنا ثلث وهنا ثلث، أحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، ثم يقرع بينهما، فلا بد أن يعدل بالسهام. أما إذا جعل بعض المقسوم في جانب والبعض الآخر في جانب دون أن يعدل أصبح هذا من الميسر، لأن كل واحد منهما يدخل في هذه القسمة وهو إما غانم أو غارم. وكذلك أيضا إذا كانت الأرض المقسومة عقارا لا بد أن يعدل، إذا كانت الأجزاء متساوية القيمة فتتساوى المساحة، يعني النصف الشرقي قيمته كقيمة النصف الغربي، تتساوى المساحة، هنا 500 وهنا 500. أما إذا اختلفت فتختلف المساحة، فمثلا النصف الغربي 100 متر تساوي 10,000، أما النصف الشرقي فمئة متر تساوي 5,000. هنا لا بد أن نعدل المساحة على حسب القيمة، ثم بعد ذلك نجري القرعة، وإن تراضي بعد التعديل أن يأخذ كل واحد منهما أحد القسمين فلا بأس. المهم لا بد أن تعدل السهام كما ذكر المؤلف رحمه الله. فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا والإجبار بالقرعة، يعني إذا قسم القاضي بينهما فإنها قسمة لازمة. وأيضا قسمة الإجبار يقول لك المؤلف رحمه الله لازمة مطلقا، كما تقدم قسمة الإجبار هي القسمة التي لا يترتب عليها ضرر ولا رد عوض، بمجرد القرعة تكون ملزمة، بخلاف قسمة التراضي ما يترتب عليها ضرر أو رد عوض، هذه حكمها حكم البيع، يثبت فيها الخيار ويثبت فيها يعني خيار المجلس خيار الشرط إلى آخره. قال ويكفي قاسم واحد حيث لا تقويم وإلا قاسمان، يعني يقول لك المؤلف يكفي قاسم واحد، لكن إذا كان هناك تقويم فلا بد من قاسمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ويكفي قاسم واحد، أو يكفي قاسم حيث لا تقويم وإلا قاسمان، يعني قل لك المؤلف رحمه الله إن احتاج إلى التقويم لا بد من قاسمين، إذا لم يحتج يكفي قاسم واحد. كما تقدم أنه يعدل السهام، وهذا قوله التقويم، يعني تعديل السهامة وتقويمها، فيقول لك المؤلف إذا احتاج إلى ذلك فلا بد من قاسمين، والصحيح في ذلك أنه يكفي قاسم واحد ما دام أنه أمين وقوي، لما تقدم من قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال رحمه الله كتاب الشهادات، شهادات طريق، العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أحكام الشهادات مع أحكام القضاء لأن الشهادة طريق من طرق الإثبات والحكم عند القاضي، وأقوى هذه الطرق الإقرار كما سيأتينا بعد هذا الكتاب، وهو آخر كتاب وهو كتاب الإقرار. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي في اللغة تطلق على معان منها العلم والبيان والحضور، وأما في الاصطلاح فهي الإخبار بما علمه بأي لفظ كان، الإخبار بما علمه بأي لفظ كان. والأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة، وأما السنة فحديث أبي بكر: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. تحمل الشهادة وأداؤها فيما يتعلق بحقوق الآدميين، أما ما يتعلق بحقوق الله فسيأتي بيانه. ما يتعلق بحقوق الآدميين تحمل الشهادة، إيش معنى تحمل الشهادة؟ معنى تحمل الشهادة سماعها لكي يؤديها عند القاضي. تحملها سماعها، أن يسمع أو يشاهد لكي يؤدي عند القاضي. أداؤها هو التلفظ بما علم عند القاضي. فيقول لك المؤلف رحمه الله: تحملها فرض كفاية، ويدل لذلك قول الله عز وجل، يدل على أنها فرض قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. كذلك أيضا أداؤها فرض كفاية، دليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا يدل على أن السماع والتحمل فرض، وإنما كان ذلك على الكفاية لأن هذا متعلق بالعمل، كما سبق أن ذكرنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العمل، أن ما تعلق أو ما لوحظ فيه العمل فهو فرض كفاية، وما لوحظ فيه العامل فهو فرض عين. هو المقصود هنا تحصيل العمل، فإذا كان المقصود تحصيل العمل فهو فرض كفاية، إذا كان الملاحظ العامل فهو فرض عين. فتحملها وأداؤها فرض كفاية إلا إذا لم يكن إلا هذا الشخص، فإنه حينئذ يكون فرض عين. يعني إذا لم يكن هناك من يؤدي الشهادة إلا هذا الشخص هو الذي تحملها، فإنها تكون في حقه فرض عين. قال المؤلف رحمه الله: وإنما تقبل. وأما بالنسبة لحقوق الآدميين فتحمل الشهادة في حقوق الآدميين وأداؤها هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يستدام فيه التحريم، فتحملها وأداؤها فرض كفاية، الذي يستدام فيه التحريم هذا الأداء فيه والتحمل فرض كفاية. فمثلا لو سمع رجلا يطلق زوجته، هذا إذا لم يشهد يستدام التحريم. أو أنه سمع رجلا يعتق رقيقه ثم أنكر، إذا لم يشهد يستدام التحريم، فهنا يجب عليه أن يشهد فرض كفاية. أما القسم الثاني الذي لا يستدام فيه التحريم فهنا لا يجب عليه أن يتحمل ولا أن يؤدي. مثلا رأى رجلا يشرب الخمر، خلاص انتهى، شرب الخمر وانتهى، ما يجب عليه أن يؤدي عند القاضي. أو أنه يزني، لا يجب عليه أن يؤدي عند القاضي ما دام أنه لا يستدام فيه التحريم، لأن هذا الفعل قد انتهى. قال المؤلف: وإنما تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل. ذكر المؤلف رحمه الله شرط الشهادة، قال يشترط أن يكون مسلما، وعلى هذا الكافر لا تقبل شهادته على المسلم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. الصواب في ذلك أن الكافر تقبل شهادته على الكافر، وكذلك أيضا الكافر تقبل شهادته على المسلم في حال الضرورة. يعني في حال الضرورة تقبل كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كان هناك ضرورة فإنه تقبل شهادة الكافر على المسلم. أما إذا لم يكن هناك ضرورة بحيث لم يحضر هذا القول أو هذا الفعل إلا هذا الكافر، فإنها تقبل شهادة الكافر على المسلم. وقال المؤلف رحمه الله متكلم، هذا الشرط الثاني،